بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه، وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب.
خلاص أمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا أيها الإخوة الكرام في شرح العلل للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق وعدنا أن نتكلم عن مسألة الراوي إذا لم يرد فيه جهل ولا تعديل، ولم يروي عنه إلا واحد معروف بالانتقاء. هذه المسألة وصورتها كما ذكرنا في المرة السابقة، فهل رواية من ينتقي عن هذا الراوي الذي لم يرد فيه جهل ولا تعديل ولم يروى عنه إلا هذا الإمام الذي ينتقي تجعله في حيز الثقات، أو يكون لازال في حيز الجهالة، جهالة العين، أو يرتقي إلى جهالة الحال، أو يكون في منزلة من قيل فيهم صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس أو خيار أو مأمون أو ما إلى ذلك؟ هذه محل المسألة أو صورة المسألة لكي نتصور. وقلنا يا إخواننا لا نستطيع أن نقول بثقة وعدالة هذا التلميذ لأسباب. إحنا عندنا أئمة قيل فيهم فلان لا يروي إلا عن ثقة، قال مثل هذا يصنف في من ينتقي، يصنف في من ينتقي، وسنذكرهم إن شاء الله. وذكرنا أسباب عدم اعتبارنا بأن هذا الشيخ الراوي هذا يكون ثقة. ليه؟ أول شيء قلنا الغالب على الأئمة الذين وصفوا بهذا الوصف أنهم التزموا الرواية عن الثقات إلا مؤخرا، هذا موجود. كان بعض الأئمة يروي عن كل أحد، ثم لما عرف وصار إماما في العلم أصبح لا يأخذ إلا عن الثقات، لأن هذا السبب الأول. السبب الثاني قد يروي الإمام منهم عن أحد الرواة بعد اشتهاره بالانتقاء لكن عندما روى عنه ذهل ذهل عن هذا الشرط. ذكر هذين الإمام السخاوي رحمه الله كما في فتح النور ذكر أن هذين السببين. الأمر الثالث، يحتمل أن الإمام الذي اشترط الانتقاء رأى حديثا غريبا أو فائدة عن أحد الشيوخ الذين ليسوا على شرطه، فلا يصبر على ترك هذا الحديث فيرويه عنه عن ذلك الشيخ الضعيف، إما للمعرفة أو التحذير منه، وإما لاشتهار الشيخ بالضعف، وإما للأصل وهو جواز الرواية عن الضعفاء والمجهولين، ومن أراد العمل بالحديث لزمه التفتيش عن حال رجاله. إذن أحيانا الإمام ممن قيل فيهم إنه ينتقي أو لا يروي إلا عن ثقة أو مشايخ ثقات، أحيانا يقع له حديث غريب فائدة، فلا يصبر عن رواية هذا الحديث، ويكون الذي حدثه شيخ الله. الرابع، لو نظرنا إلى كل من وصف بأنه ينتقي رأينا منهم من يروي عن المتروكين أو الضعفاء والمجهولين أو عن أصحاب الوهم الخفيف، مما يدلنا على أن قولهم فلان لا يروي إلا عن ثقة، المقصود كل من يصلح أن يحتج به أو يستشهد به. إذن بدأنا الآن نعرف قول القائل في أحد الأئمة فلان لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن من ينتقي في روايته، لا يروي إلا عن من هو مرضي، فيها احتمالات وفيها تفصيل. الآن يا إخوة أذكر لكم ماذا قال ابن أبي حاتم في الجرح والإعلام، باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه، أنها تقويه، وعن المطعون عليه أنها لا تقوي. قال عبد الرحمن تقوي، كلمة تقوي لها قدر وحجم، تقوي معنى بمعنى ما، هل تقوي إلى درجة الثقات والعجول، أو تقوي إلى درجة الصدوق ومن حديثه حسن، أو تقوي فترفع جهالة عينه. سيأتي الجواب على هذا. قال عبد الرحمن سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه، هذا واحد، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه، يعني إذا كان مجهول عنه. وقد صرح الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث بأن رواية من ينتقي لا تكون توثيقا، وهذا هو الصحيح. في تهذيب التهذيب ترجمة أحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحران روى عنه النسائي وقال ثقة، وقال الذهبي لا يعرف، فتعقبه الحافظ فقال بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه. وفي التعريف بحاله معنى يكون، شوف كلام الحافظ ابن حجر يلتقي مع كلام الذهبي، مع كلام ابن كثير يلتقي مع كلام ابي حاتم. هنا سؤال، من هم الرواة الذين وصفوا بالانتقاء في مشايخهم؟ واحد، ابراهيم بن الحسين بن علي الهمداني الكسائي المعروف بابن ديزين الملقب بدابة عفان، ذكروا في التراجم عنه أنه كان ينتقد ولا يروي إلا عن المرضي من الرواة. الثاني، هذه يا إخوة هذا البحث بخلاف التعديل على الإبهام، التعديل على الإبهام هذا فصل واحد، حدثني الثقة، أخبرني الثقة، حدثني من لا أتهم، أخبرنا من لا يتهم، هذا لا يعد تعديلا ولا يعتبر، ليس بتعديل ولا توثيق، لأنه قد يكون عدل عند الإمام المتكلم وثقة عنده، وليس بعدل ولا ثقة في نهاية البحث وحقيقة الأمر. الثاني إبراهيم النخعي، الثالث الإسماعيلي صاحب المصطفى، الرابع البيهقي، الخامس النسائي، السادس بن محمد، السابع بن علي، الثامن إسماعيل بن أبي خالد، التاسع أيوب بن أبي تميم، العاشر بطي بن مخلد، والحادي عشر حبيب بن الشهيد، الثاني عشر حريز بن عثمان الرحم، الثالث عشر حسان بن عطية قرجوس، الرابع عشر سفيان بن عيينة، الخامس عشر سعيد بن المسيب، السادس عشر شعبة أمير المؤمنين، السابع عشر الشعب، الثامن عشر عبد الله بن أحمد بن حنبل أبوه رحمه الله، كان يدل على المشايخ، يقول اروى عنده ما تقولش عنده، اروى عنده اروى، كان يدل على الثقات والرواه المرضيين العدول الاثبات، ويقول له لا تروي عن هذا ولا تروي عن هذا بدلاله ابيه، تعلم هذا عبد الله بن الايمان عبد الله بن احمد، وله سؤالات معنا ولو زيادات على المسلم. التاسع عشر عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن، العشرون عبد الرحمن بن مهدي، الحادي والعشرون علي بن المدين، الليث بن سعد، مالك بن أنس، الشافعي، البخاري، مسلم، الحجاج وغير هؤلاء كثير. إذن هؤلاء الذين جاءوا في التراجم أنهم ينطقون ولا يرون إلا عن الثقات العدول المرضية. هنا أمر آخر، كيف نعرف أن الراوي من الذين ينطقون في مشايخنا؟ الجواب بعدة طرق. واحد، أن ينص أحد العلماء على ذلك، هذا واحد، أو أن الراوي يصرح بذلك. الثاني، أن يوصف بعبارة تدل على ذلك، كأن يقال فيه نظيف الإسناد أو نقي الإسناد والرواية، أو جيد الإسناد وصحيحه، فلان إسناد، أو كنا نقول له عن من، أو ما كنا نقول له عن من، يعني لا نقول، ما يحتاج أن نسأله عن من، معنى إخوة يهابون أن يقول له عن من. كذلك لو قيل في الراوي فلان كفاك مؤنة من فوقه، كفاك مؤنة من فوقه، زي شعبة كان يقول كفيتكم تدليس ثلاث قتادة والأعمش وأبي إسحاق، أو كان فلان لا يدلس في المدح، معنى لما يذكروا فلان كان لا يدلس في المدح، بخلاف لما يذكروها يريدون أن يدفع عنه ويذب عنه، قيل فيه أنه مدلس وأثبتوا عليه عدة روايات فيها تدليس، فأتي واحد يقول فلان لا يدلس، لا يؤخذ منها الانتقاء، فلا يقال فلان لا يدلس إلا على سبيل المدح، أما إذا كانت دفعا ودبا ودرءا عنه هذا باب آخر. الأمر الثالث، قد يسأل أحدهم عن راوي فيجيب المسؤول بأنه ليس على شرطك، يعني الآن شعب مثلا يسأل واحد من الرواة، يسأله عن واحد ثاني يقول له ما رأيك، شعب يسأل ما رأيك فلان، يعني أخذ عنه أو لو ما أخذ، فالثاني يقول له ليس على شرطك، مش تبعك، مش ما يجيش معك، معنى ليس على شرطك، أو ليس من بابتك، أو ليس من من تريد، فهذا كله يضعف، فهذا يدل على أن السائل ممن ينتقل. من اللي سأل؟ شعبة، والذي أجاب الآخر، والمسؤول عنه واحد ثالث، فالسائل ينتقل، فلان هذا إيش رأيك فيه؟ يقول الثاني ليس على شرط، ما يمشيش معه. هذه السبل والطرق التي بها نعرف فلان ينتقل أم لا. إذا كان أحدهم أيضا من السبل والوسائل يذم الله لروايته عن كل أحد فهو ينتقد هذا أمر، أو يمدح الراوي لتحريه في الرواية عن انتقاد فهذا أيضا يدل على أنه ينتقد. شعبة مثلا بيمدح فلان من الأئمة يقول يا فلان ينتقي ويتحرر ويتورع أن يأخذ عن كل أحد، دل على أن المتكلم هذا ينتقي. الثالث من الأسئلة، هذه الأسئلة طبعا هي مأخوذة من كتاب شيخنا حفظه الله تعالى أبو حسن السليماني كتاب إتحاف النبي الجزء الثاني، وردت هذه الأسئلة في هذه المسألة، ذكر ربما ما يقرب من 80 صفحة أو 70 صفحة فيما يتعلق بهذه المسألة. قال في بعض التراجم نرى الأئمة يمدحون بعض الرواة لأنهم لا يرون إلا عن الثقات، فما هو وجه المدح بذلك؟ إيش وجه المدح؟ الحكمة، الثمرة، الراوي؟ الجواب، الراوي إذا وصف بأنه يلتقي في مشايخه أو أنه لا يروي إلا عن ثقة دل ذلك على أمرين. الأول أن الموصوف بذلك من أئمة الجرح والتعديل، ما يفعلش هذا إلا إمام عارف بالجرح والتعديل، وأنه من يعرف مراتب الرواة ومنازلهم، هذا واحد. الثاني أن هذا الوصف يدل على أن الراوي وارع في الحديث غير المجازف، المجازف لا يهمه يجمع كحاطب ليل، يجمع الغث والسميع والعود والأفعى في حطب. سؤال أيضا، من هم الرواة الذين وصفوا بأنهم يروون عن كل أحد ولا يتحرون من الرواية عن الضعفاء والمجهولين؟ واحد أحمد بن صالح السواق المكي، الثاني أحمد بن محمد المعروف بابن عقدة أبو العباس معروف مشهور، الثالث إسماعيل بن عياش الحمصي، الرابع بطية بن الوليد، وحديث بطية ليست نقية فكن منها على تقييم، الحسن بن الحسن ابن أبي الحسن، حسن بن أبي الحسن البصري، سفيان، ولذلك الحسن البصري يدلس ويرسل، سفيان الثوري يروي، وقد سبق معنا أنه كان يروي عن الكلب محمد بن الشاي الكلب، وغيره، السابع داود بن أبي، الثامن عبد الله بن مسلم القعنبي، التاسع عطاء بن أبي رباح، العاشر عمرو بن شعيب، الحادي عشر قتادة بن دعامة السدوس، الثاني عشر ليث بن أبي سليم، الثالث عشر معمر بن راشد، الرابع عشر ابن جريج. ما اسمه ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الفقيه المكي، وقال له أبو أحمد وأبو الوليد. من الأسئلة أيضا تتعلق بهذه المسألة، كيف نعرف أن الراوي من الذين لا ينتقون في مشايخه؟ السبل، كما ذكرنا السبل في معرفة من ينتقي، كذلك نعرف الطرق والوسائل في معرفة من لا ينتقي ولا يتحرك. واحد أن ينص على ذلك إما أو يصرح الراوي بذلك عن نفسه، الثاني أن يوصف الراوي بعبارات تدل على هذا المعنى أنه متساهل يأخذ عن كل أحد يروح عن كل أحد، الثالث وصف الراوي بأنه مدلس، هذه وصمة، الرابع وصف الراوي بالشرح في الرواية والتتبع الغرائب، الخامس وصف الراوي بالغفلة وعدم التمييز، مثل ما وصفه أبان بن أبي عياش بأنه صاحب غفلة وعدم التمييز، الثالث الكذابون لا ينطقون، ينطقي ليه الكذاب، السابع وصف الراوي بأنه سليم الناحية وفيه سلامة أو سليم الصوت أو أنه رجل صالح، مثل ما ذكروا هذا في ترجمة بندار، قالوا كانت فيه غفلة كانت فيه سلامة صوت، اليوم لما يقال فلان فيه سلامة صدر سبحان الله لكأنه يعني من عهد الصحابة، لكن شوف في مصطلح المحدثين له مصطلح خاص في العبارات الفاظ الجرح والتعبير. كما ذكرت لك احيانا يذكر الرجل فيفعل الاخر كذا، الامام يعمل كذا فسيب على كده، يذكر الرجل فيعمل كذا يشير الى لسانه يعني كذاب، يذكر الرجل فيقول اشدد عليه ويقبض يده، يذكر الرجل فقل دعني لا أطيق به، يذكر الرجل فقل خبز الشعير، شعير خبز الشعير، خبز الشعير الناس ما بيحبوا ياكلوا خبز الشعير، يذكر الرجل يقول لك سداد من عيش، سداد من عيش، يعني له بالفقه وله بالواهي المطروق الهادي. وقص على هذا مصطلحات عجيب بخلاف ما نحن نقوله ونعتبره ونتعرف عليه. الثامن مهم جدا، غالب من وصف بالعبادة دون الحفظ، بالعبادة دون الحفظ، دون أن يكونوا من أهل المعرفة والعلم بالحديث، الغالب عليهم التساهل وعدم التحري ويرون عن كل أحد. سؤال أخير أو قبل أخير، ماذا نستفيد من كون الراوي لم يروى عنه إلا أحد الذين عرفوا بالرواية عن كل أحد؟ الجواب، الراوي إذا روى عنه رجل ينطقي يرفع ذلك من جهالة عينه ويخفف أمر جهالته، هذه خلاصة البحث كما مر ذلك. وإذا روى عنه راو واحد لم يذكر بالانتقاء أو عدمه فهو مجهول العين في الغالب، وهذا الذي قلناه في مجهول العين، من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر. وإذا انفرد عنه بالرواية من وصف بعدم التحري ازداد شوف توغلا في الجهاد. نعيد الجواب ثاني، الآن إذا روى عنه رجل ينطق وهذا الشيخ لم يرد فيه جرح ولا تعدي ولم يروى عنه إلا هذا الذي قيل فيه بأنه ينطقي، ينفعه بإيه؟ بحد معين مش على الإطلاق، يرفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال. معنى يا إخوة، ولو جعلناه في جهالة الحال صرنا نستشهد به ونجعله في باب المتابعات والاعتبار والاعتبار. طيب إذا يقول وإذا روى عن واحد لم يذكر بالانتقاء وعدمه فهو مجهول عين، خلاص هذا في الغالب. وإذا انفرد عنه بالرواية من وصف بعدم التحري ازداد توغلا في الجهالة. عرفنا؟ السؤال الأخير، الموصوفون بالانتقاء وعدمه هل هم على درجة واحدة في ذلك؟ الجواب، ليسوا سواء، فمنهم من هو المشهور في ذلك أو وصفه بذلك جماعة من العلماء وحال مشايخه يدل على ذلك، ومنهم من هو مختلف فيه، إذن ليسوا على درجة سواء. هذا باختصار فيما يتعلق للمسألة التي ذكرنا صورتها، وهي الراوي إذا لم يرد فيه جرح ولا تعديل وروى عنه أو تفرد عنه بالرواية إمام ينتقي، فالجواب بارك الله فيكم أن هذا ينفعه فيرفع جهالة عينه في الغالب والأعم الكثير، فيكون مجهول الحال ولا يصل إلى درجة الصدوق أو الثقة إلا بقرائن أخرى وقواعد غير هذه. أنتهي أنا وأنتم الآن من درس شرح علل الترمذي، وموعدنا الآن مع كتاب النحو، لأن هذه الأمة خصت بشيء هو الغرة والتحديد. يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة.
أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم